إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الخير مجموع في كلمتين، وإن الشر مجموع في كلمتين. فالخير كله نابع من علم نافع وعمل صالح، والشر كله نابع من شبهات وشهوات محرمات. خذ كل الخير، فالخير تستطيع أن تصنف كل أبواب الخير التي جاءت في الكتاب والسنة إما تحت علم نافع أو عمل صالح. وخذ كل الشر فتصنفه إما تحت شبهات أو شهوات، والعلاقة بينهما علاقة عكسية، بمعنى أن العلم النافع هو الذي يقضي على الشبهات، وأن العمل الصالح هو الذي يقضي على الشهوات المحرمة. فما وجود العمل الصالح لا يوجد شهوة محرمة، فالخير والشر يتصارعان، فإذا غلب الخير ذهب الشر. وبالتالي إخواني، أحببت أن تكون لي كلمة عن العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع من أجل الطاعات، وهو الفيصل والفرق بين من له رتبة متقدم عند الله عز وجل وبين عوام الناس. فأهل الدين وأهل العلم الذين أمر الله تعالى بسؤالهم امتازوا عن غيرهم بعلم النافع. العلم ما أمر الله نبيه أن يتزود بشيء في هذه الحياة الدنيا إلا بالعلم، وقل رب زدني علما. العلم كل شيء أنفقته ينقص إلا العلم، فإن أنفقته وعلمته يزيد. وكم من مسألة يتعلمها الإنسان وهو يدرس. العلم أجلكم ربي يرفع البضعاء، فالكلب أجلكم الله المعلم له أحكام غير الكلب غير المعلم. فإذا كان العلم يفصل بين الكلاب كما في سورة المائدة، فإذا العلم يفصل بين الكلاب فيميز الكلب المعلم من الكلب غير المعلم، فالعلم يفصل بين الناس. العلم يفصل بين الناس. في زمن تابعين برز كبار علماء الأمة أولاد الإمام الموالي، كان العلم عند الموالي. شو يعني عند الموالي؟
عبيد،
عند العبيد، عند الخدم. ابن عمر وابن عباس كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولادهم شغلوا، والذين لازموهم خدموهم العبيد، فأصبحوا في عصر التابعين هم سادة الأمة. أعطاهم الله بن عباس كان إذا حج، وكان أسودا، وكان إذا حج في الموسم يؤذن المؤذنون ويقولون عطاء في الموسم، لا أحد يفتي وعطاء في الموسم، عطاء في الحج، عطاء جاء حاجا، فلا أحد يفتي عطاء موجود. وكان يكون في الموسم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الحجيج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤذنون يؤذنون أنه عطاء في الموسم. فكان الناس سادة الناس العلماء، فالعلم رفع هؤلاء العبيد. من كان موالي رفعه الله عز وجل. فالعلم إخوان في شرعنا وهو من محاسن شرعنا وشرعنا كله حسنات، العلم فرض على كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حسن قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ويشمل الذكر والأنثى. لم تصح رواية مسلمة لكن المعنى صحيح، المعنى طلب العلم فريضة على كل مسلم ممكن. طب هل يجب على كل عالم كل واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يكون عالما؟ لا، هنالك فرض يسمى فرض عين وهنالك فرض يسمى فرض كفاية. فرض العين يجب على كل مسلم وفرض الكفاية يجب على أمة الإسلام، فإذا قامت به أمة الإسلام سقط هذا الفرض عن سائرين، وإذا لم يقوموا به يبقى هذا فرضا عليهم ويأثم جميع المسلمين. فالعلم منه قسم فرض عين ومنه قسم فرض كفاية. فرض العين يجب على كل من يقول لا إله إلا الله. إيش فرض العين؟ من العلم ما هو المقدار الذي ينجو به المكلف المسلم إن أخذه من العلم. أولا يجب عليك أن تعلم أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن تعرف نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة عامة. ثم الواجب عليك أن تعلم ما يلزمك من أحكام تخصك في يومك وليلتك. يعني الطهارات والصلوات هذه تلزم المسلم كل يوم، الذكور والإناث، فيجب على المسلم أن يعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. إذا الزوجة ما تعرف أحكام الخير وبالتالي البنات ما بيعرفوش أحكام الخير، والذرية إلى يوم الدين بيعرفوش أحكام الخير، وما أكثر سؤال المسلمات في رمضان عن أحكام الخير عشان الصيام، أما سائر أيام السنة عشان الصلاة والسلام ولا يعرف. ترى قد تجد حي مثل مرج الحمام آثم أصحابه وأهله بسبب عدم معرفة أحكام الخير. مين تعلم أحكام الخير؟ وأنا أمثل، يعني لا أخطئ، أنا أمثل ولا أخطئ. مين بيعرف أحكام الوضوء؟ يعني أعطيكم مثل سهل. تدخل على المصلى تجد الإنسان يصلي يتوضأ كما يريد، بدأ غسل الكفين. طبعا غسل الكفين مش من الوضوء، غسل الكفين يعني مقدمات الطهارة، مضمض استنشق غسل وجهه، غسل وجه يعني بعد بعض الناس يفوت الأماكن غسل الوجه، ثم غسل يديه إلى المرفقين. لم يغسل إلى المرفقين وضع ماء وعمل هذا وضع. طيب الكفين ليش ما غسلت كفين؟ قد غسلتهم في الأول، أنت في الأول مش وضوء، الوضوء غسل الكفين في الأول تقبل الأداة التي ستتناول فيها الماء للمضمضة للاستنشاق. غسل الكفين ما حد يغسل الكفين مع ايش؟
مع المرفقين،
مع المرفقين. وضوءك باطل، وضوءك باطل، صوتك باطل، وضوءك باطل، صوتك باطل. اذا بعض الناس بيقول انا بصلي بس مش واجب الصلاه اصلا في حياتي، لانه في خلل يا قبل الوضوء يا بعد الوضوء. الشاهد يجب على المسلم وجوب علمه يتعلم احكام الطهاره، واذا كان في الزوجه ما تعرفش احكام الخير يجب ان تتعلمها وتعلمها، والا خطايا ووزر بناتك في ذمتك، وبنات بناتك في ذمتك، وبنات بنات بناتك في ذمتك، والذريه اليوم دي في ذمتك، وانت مسؤول عنهم القيامه. ما احد منا يسال عن تعليم اهله. النساء رجال يأتون المساجد ويتعلمون ذلك، النساء اين يتعلم النساء؟ فالجهل هو المخيم على الناس. لا تظن أنه في عصر علم وعصر قراءة وكتابة. النبي أخبرنا من أشراط الساعة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من أشراط الساعة فشو الجهل، ومن أشراط الساعة انتشار القلم، الكل يكتب الكل يقرأ وجود جهل. جهل إيش؟
الشرع.
جهل يحكم الشريعة، جهل يحكم الشريعة. واللي بيشوف بعض المقاطع وسؤال، رأيت ذاك اليوم مقطع في إخواننا في مصر، واحد مذيع بيسأل الناس، يسألهم إيش الإخلاص، تقرأ الإخلاص، فما أحد يعرف الإخلاص من واجههم. وهذه عينة عشوائية من المجتمعات المسلمة، ليس في بلد معين، هذا حال المسلمين، الجهل غالب عليه، وإلى الله المشتكى والحلول المبتلى. فالشاهد أن العلم يوجد منه قسم فرض عين زي الصلاة، إذا ما تعلمته تأثم، وهذا القسم يخص ما يلزمك في يومك وليلتك. طيب طهارات، صلوات، أصحاب الأموال يجب أن يعلموا أحكام الزكوات. اللي عنده مال يعلم، ما عنده مال ما عليه شيء. اللي عنده مال لازم يعرف ما حد يستثمر ماله في الفقر، لازم يعرف كيف والله شو كيف فقرة زكاته. كل واحد يجب عليه أن يعلم الأحكام التي تلزمه في مهنته، هذا فرض، فرض عين. من أراد أن يحج يجب عليه أن يعلم أحكام الحج. اليوم الواحد بحج يرجع أبو فلان حجيت خلاص، شو حجيت؟ أيوه أنواع الحج، مفرد، متمتع، قارئ، أنا بعرف. طب شو عملت؟ خبرني يا بدر، شو قال الشيخ؟ طبعا الله يعزك مثل الشال الإطلاق، والله ما حدا منا في الدنيا لقى هالكلام، والله براس المطبخ ما بتقبل، ما بتقبل أكبر خبير في الدنيا وأصحى صاحب أحسن ذوق في الدنيا، ما بتقبل ترك براس المطبخ على كيفه ولا على كيفه ولا على صاحبه. لكن في الشرع لا شيء طبعا، هذا في الشرع لا شيء طبعا. شو عمل؟ قفت في كلا عمل كلا ما بعد، كان يقول له روحوا مشي مشي. فللأسف في جهل كبير. فمن أراد أن يتلبس في عبادة المطاعة الواجب عليه أن يعرف أحكامها قبل التلبس بها. التاجر لازم يعرف أحكام التجارة، ثم من المقدار الواجب أن تعالج الأمراض التي أنت أدرى بها من غيرك. كل واحد عنده أمراض، واحد يشكو من قساوة قلب، ما يجد له دمعة في عينه ولا يجد له رقة في قلبه، هذا مريض ينبغي أن يعالج هذا المرض. آخر يشكو من رياء، آخر من عجب، آخر من كذب، كذب الذي شاع وذاع، صدق أصبح من أندر العملات هذه الأيام. والصدق ليس فقط بالقول، الأبلغ من الصدق الصدق في العمل. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني الكذب يدخل الأعمال مش بس باللسان، يعني ممكن تعمل عمل كذب، عمل كذب، والكذب خلاف الواقع، سواء كان باللسان أو كان بالأركان، سواء كان بالأعمال. فالشاهد يجب على كل مسلم أن يعالج نفسه مما يشكو من أمراض لقط، يعني واحد يجد عنده مرض معين يسأل هو علاج كذا، ويدرب لقط، يقرأ ويسأل ويسمع. هذا المقدار فرض عين على كل مسلم. في مقدار آخر فرض كفاية عليه، يعني لو رفع المصحف لا قدر الله وما وجدنا مصحف مكتوب، فيجب على أهل كل حي أن يجمعوا المصحف من صدور حفاظه، يعني في كل محلة يجب عليهم أن يكون القرآن موجود، فرض كفاية. الإمام الخطيب البغدادي يقول: يحرم على المسلم أن يسكن محلة لا يوجد فيها عالم. حرام تسكن في مكان في عالم، مش ممكن تسكن في مكان ما في ماء وكهرباء ومتطلبات ومقومات الحياة الدنيوية. فكذلك ما يجوز لك أن تسكن في مكان إذا وقعت في ورطة وتريد تعرف سؤال جواب ما تجد. فهناك فرض كفاية على الأمة. إيش فرض كفاية؟ أولا حفظ القرآن. حفظ القرآن ينبغي أن يكون في كل محلة أقوى مبارك كرمهم الله عز وجل بأن استودعوا كتاب الله في صدورهم. والقرآن يجب على الأمة المحمدية أن تحفظه في السطور وأن تحفظه في الصدور. يحفظ في السطر بالكتاب ويحفظ في الصدر. فهذا فرض كفاية. فرض كفاية على الأمة أن يكون بينهم فقهاء، وإذا الناس احتاجوا لسؤال أن يجدوا من يسأله. دقق معي الآن في قول الله عز وجل في موطنين من القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية تدل على أمرين. الأمر الأول يعرف كل عربي، والأمر الثاني ينتبه إليه الفقيه. المعنى الذي يعرف كل عربي يجب على من لا يعلم أن يسأل الذي يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم يجب عليه أن يسأل من يعلم. وكان بعض التابعين يقول: كن عالما أو سائلا، كن عالما أو سائلا، كن عالما أو متعلما أو سائلا، ولا تكن الرابعة فتهلك. كن عالم أو متعلم أو سائل، أقل درجات العلم سؤال، ولا تكن الرابع فتهلك. قالوا: من الرابع؟ قال: الرابع المستحي أو المتكبر. إما الواحد صاحب حياء فحياءه يمنعه من السؤال، أو صاحب كبر متكبر. فلا أسأل، أنا إذا سألت نقصت يعني قيمتي، محطت يعني مكانك، كيف أنا أسأل؟ ربي بقول عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية دلت على معنى. المعنى الأول الذي لا يعلم يجب عليه أن يسأل من يعلم. المعنى الثاني العزيز أنه يجب على الأمة أن يكون فيها من يسأل. هذا المعنى الثاني لا يعرفه ولا يشقه، اللي هي الدلالات غير الصريحة، سموها الدلالة اللازمة ليس الدلالة المنطوقة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجب على الأمة أن يكون فيها جهة تسأل. يجب أن يكون في الأمة من يسأل. ولذا يجب في الأمة أن يكون فيها فقهاء، أن يكون فيها محدثون، وأن يكون فيها مفسرون، وأن يكون فيها مفتون، وأن يكون فيها لغويون، على وجه يكفي الأمة. لذا قديما إخواني كان الناس يجلسون فيتعلمون من علماء بلدهم، فإذا أخذوا علم العالم الذي في بلدهم انتقلوا إلى البلد التي بعدها، فأخذوا علم العالم البلد التي بعدها، ثم ينتقلون. لذا تقرؤون تراجم العلماء يقولون: فلان طاف الأرض في طلب العلم. شو يعني طاف الأرض؟ يعني ما سمع محل فيها عالم إذا ذهب إليه وأخذ منه علمه. فكان العلم لكثرة الدروس القائمة كان العلم يكثر. في البطوطة لما دخل بيت المقدس يقول: لم أجد في بيت المقدس إلا 500 حلقة علم، ما لا حول ولا قوة إلا بالله. بس في بيت المقدس بس 500 حلقة علم. 500 حلقة علم في بيت المقدس لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم على وجه الكرة الأرضية ما في 500 حلقة علم. واليوم الذي يتصدر بالسؤال والجواب والخطاب جلهم عراه عن العلم. جلهم يعني هنا مهنة يعني يشتغل زي كما يشتغل أي صاحب مهنة يترزق فيها أو يترزق منها. فالشاهد أن الواجب على الأمة أن يكون فيها من يسأل، من يعلم الناس التفسير. أنا ما أدري من يدرس التفسير الآن، أنا لا أعرف دراسة التفسير كاملا إذا الآن في الحرمين محفظ منه. ومن أعجب ما رأيت في رمضان الماضي العشر الأواخر أن بعض علماء مكة صلى الله عليه وسلم شرح كتاب الله في العشر الأواخر بتمامه وكماله، وكان يشرح من الفجر للفجر، يعني يبدأ درس الفجر وينهي درس الفجر، ويأخذ راحات قليلة جدا. وأتم شرح كتاب الله عز وجل بدأ به في عشرين رمضان وانتهى به في آخر رمضان. هذه دروس التفسير ما تريد أحد يدرس درس التفسير. القرآن الكريم الواجب حفظه، حفظ رسومه وحفظ معانيه، مش الواجب فقط نحفظ الحروف، نحفظ الحقائق ونحفظ الحروف، نفهم كلام الله عز وجل. أنت لك ولد في خارج البلد أرسل لك رسالة وأنت ما بتقرأ وما بتكتب، إذا بتكون بتحب ابنك تمشي على رجليك لأقرب واحد بقرأ وبكتب تقول له ابني حبيبي شو بده مني ابني؟ رسالته هذه رسالة من ابني الغائب. قال لبعض السلف من أحب أولادك إليك؟ قال الغائب حتى يولد، المريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. هذا الولد الغائب بيعطي رسالة، طبعا مع المثل الأعلى رسالة الله إلينا كتابة، وعلامة حبك لله أن تفهم رسالته. وإذا مش فاهم رسالته حبك كذب، أنت ما بتحب ربنا. إذا بتحب ربنا احفظ رسالته واعلم رسالته واعرف الله لما بعث لك الرسالة ايش بده منك. إذا بتحبه وإذا ما بتحبه ما تكون تساعد، ما تكون تساعد قبل ما تجي رسالة من ولد لا يحب، ما يتكلف أن يقرأها أصلا، لا يتكلف أن يقرأها. شايف الواجب الكفائي على الأمة أن يكون فيها علماء بسائر التخصصات يجلسون ويعلمون الناس دين الله عز وجل. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إن الله عز وجل لم يأخذ العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلم. الله ما أخذ العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يتعلم. إذا يحرم على المعلم أن يكتم علمه، ويحرم على المعلم أن لا ينشر العلم الذي آتاه الله عز وجل إياه. فالشاهد أن الخير كله نابع من علم نافع وعمل صالح. العلم النافع غذاء للأرواح، والعلم النافع غذاء للقلوب. العلم النافع إذا استقر العلم في القلب فالإنسان يشعر بسعادة وتغمره هذه السعادة، ويعرف الله جل في علاه ويناجيه ويقف بين يديه ويكون على أحسن حال. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والمادة التي جاء بها الأنبياء إنما هي العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. إحنا الآن نتوزع ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالآن في مجلسنا هذا نتعلم نتوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لما أبو هريرة رأى الناس قد صدوا بدأ الصدود عند بعضهم في العلم، كان في النهار يمشي في السوق ويقول للناس الليلة نتوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ليلة في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أخوان التجار في السوق لما يسمعوا هالكلام يعني شيء يجعلهم يأتون من المسجد، فيأتون من المسجد فكان يفتح عليهم الأحاديث يعلمهم. ويقول ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. فالعلم هو ميراث النبيين، وورثة النبيين هم العلماء، ويجب على الأمة أن يكون فيها العلماء بسائر تخصصاتهم، وأن يتعلم الناس أحكام الله عز وجل. هذه كليمة صغيرة عن العلم، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم للخيرات، وأن يجنبنا الشرور والمنكرات، وأن يجعلنا من الهداة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في سؤال تفضل. تفضل يا أبا بدر.
أنا قد مرتكب الناس اللي عايشين في بلاد الكفر وما عندهم علماء.
ما أخينا أبي بدر يسأل يقول: ما حكم الناس الذين يعيشون في بلاد الكفر ولا يوجد عندهم علماء؟
الإقامة في ديار الكفر ليست هي الأصل في حق المسلم، والأصل في من تاب وأسلم أن يهجر ديار الكفر إلى بلاد الإسلام. وجوز العلماء أن تنتقل المرأة المسلمة إلى ديار الإسلام من غير محرم. يعني المرأة إذا أسلمت وحسن إسلامها في ديار الكفر يجوز لها أن تأتي لبلاد الإسلام من غير محرم. وفي هذا دلالة على بشاعة وشناعة الإقامة في ديار الكفر. الأسيرة، المرأة الأسيرة التي أسرها الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هربت من محرم، ما تحتاج المرأة لمحرم حتى تخرج ديار المسلمين في الأسر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقام بين ظهراني المشركين برئت منه الذمة. أن يصبح المسلم سن في دولاب يفكر بطريقة الكفار وترسخ في قلبه العادات عند الكفار فهذا آثم. اسمع معي، احفظ عني وانشر، احفظ وانشر. الهجرة في الشرع الانتقال من ديار الكفر ديار الإسلام، ومن الحرمة بمكان، ومن الجهل المركب أن يقول المسلم إذا أراد أن ينتقل من ديار الإسلام لديار الكفر هاجر لأمريكا، هاجر لكندا، هاجر لأوروبا. هذا كلام منكر، وهذا يقول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير المسميات. قول المسلم أن فلان هاجر لأمريكا كقوله عن خلاعة. الناس يقولون خلاعة بسموها قلفاً. وكقوله عن شرب الخمر مشروبات روحية. والخمر بالدم روحية. فيحرم عن المسلم يقول أنا والله بجهالة من الأردن مثلا لا أمريكا. يا رجل الهجرة من أمريكا إلى الأردن، الهجرة من الهجرة العكس، الهجرة من الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وأنتم في نعمة لا يعرفها إلا من ذهب لتلك الديار. في قلوب ونفوس عشرات الألوف من المسلمين في ديار الغرب انه ينقص في بيت يسمع الأذان، انه يجد من يقول له يا رب العيد حرام. دواب جلكم الله، دواب دواب من دواب. دخلت في بعض بلاد اوروبا اشتري شيئا قبل الرواح، فيشير لي الى البنت التي تبيع، يقول هذه للبيع، هو تطوع يقول هذه للبيع. خرجت جالس على كرسي في هولندا في رمضان وماسك المصحف أقرأ، فأسمع أصوات حوالي، أنظر الفاحشة بتمامها وكمالها في 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 حديقة من حدائق. فالحمد لله ربي جل في علاه أكرمنا، جل في علاه الحمد لله عندنا عيل، عندنا الولد الصغير يعني ينشأ على تعاليم الآباء والإخلال أبانه والكاد نوعين كمجوا هذا إلى أنهم طبقوا على مجمل وكليات الأشياء التي وضعوا يعيش المسلم في بلاد الكفر ويصير يفكر مثلهم ولا يعرف العداد ولا يعرف التقاليد ولا يعرف العيب ولا يعرف الحرام ولا يعرف الفاحشة وكل شيء مسموح وكل شيء معني هذه الحريات المطلقة هذه والعياذ بالله تعالى هي بدايات الانتكاسات بل بدايات والعياذ بالله تعالى بدايات الحوم حول الردة كفار كل احنا مسمحينا في أولادك أولاد أولادك الجيل الثالث إذا بقي مثلك احنا فاشلين يعني أنت مسامح أنت أولادك أولاد أولادك بس إذا جاء الجيل اللي بعده يعني بيعيش في ديار الكفر أخيرا يوجد خلفه كثير من النساء العوائل بسببه وإلى يوم الدين وهو في قبره يحاسب عليه أحد أخواتنا سوريات تتصل تبكي تقول جاءنا هجرة إلى سويسرا قابلت في الدنيا يقولون عن سويسرا وزوجي يرغب وأنا يعني هي الظاهر أكثر ديانة وأنا أخاف على بناتي وأولادي فإيش أعمل؟ فالبلاد المنكوبة بلاد المسلمين أينما ذهبت إلى بلاد الكفار تجد مستقبل أول ما وعينا على مشاكل المسلمين في لبنان لبنان مليئة كندا باللبنانيين الآن استراليا وبعض بلاد أوروبا مليئة بالعراقيين والآن ألمانيا وبعض البلاد مليئة بالسوريين وقبلها أمريكا مليئة بالفلسطينيين فالكفار تفضل مشاكلكم تفضل عندنا بس أنا أقدم لك شيء بس أنا أريد دينك أنا أريد خلقك أنا أريد عاداتك وتقاليدك أنا لا أقدم لك شيء بالمجان ولذا أن تعيش خطيرا في بلاد المسلمين أحب إلى الله من أن تعيش غنيا في بلاد الكفار والغنى في الغربة فقر كما يرجى لعلي رضي الله الغنى في الغربة فقر صلى الله عليه وسلم فالإقامة في ديار الكفر لا يشرع إلا لحاجة يعني واحد ما ولد شيئا ما ولد مكانا أول رجل مسلم رجل أسلم في ديار الكفر وما استطاع أن يهاجر إلى ديار الإسلام لا شيء عليه أو رجل ما وجد له مكان إقامة أبدا إلا ديار الكفر فهذا أمر لا حرج له فهذا أمر يجوز ضرورة فقط وهو حالة مستثناة وليست هي الأصل والله تعالى طيب شيء ثاني تفضل
الأخ يسأل عن صلاة الفجر بعض المساجد لا يلتزمون بالوقت المحدد سابقا ففي رمضان يقيمون الصلاة بعد الأذان بخمس دقائق نعم فما حكم الصلاة إذا أقيمت مباشرة بعد الأذان
أولا بارك الله فيك الأردن على صغرها مدينة ذات الجبال شاركت في ندوة أو في ورشة عمل أو ضبط الأوقات وجاء خبراء من بلاد وكان موضوع المعادلات الحاسوبية في ضبط الأوقات في مصر والعراق كان معنا واحد من قطر وهم خبراء معروفون وأسماء معروفة في العالم الإسلامي يعتمدون نظام حاسوب وهذا النظام وهذه المعادلات ما كانت تراعي موضوع الارتفاع هذه كلها بلاد ليست فيها جبال كبلاد فكان يظهر من خلال اعتماد هذه البرامج يظهر عوائق في موضوع الأوقات أنا من يعني دعيتنا حوالينا عور شيخنا الألباني رحمه الله كتب هذا في كتابه سلسلة صحيحة مجلد السادس. قدم لنا بعض إخواننا جزاه الله خير، كان عامل زي خيمة، وقدم لنا طعام أذن المؤذن يريد أن نشرب. رأينا طرس الشمس بتمامه وكماله أمامنا، أمامك طرس الشمس كان وأذن، ورد أخونا المضيف قدم الشراب والتمر، الشمس أمامنا بالتمام والكمال. وهذا الكلام أظن في 97، فكان في خلل مع المعادلات الإقليمية، بس المعادلات تناسب بلاد من بلاد. تبين من المركز الملكي الجغرافي أن نقطة الارتفاع في التوقيت الموجود في تلعب الأماكن البعيدة. أجمعت الكلمة في أثناء البحث أن شرق سحاب غير تلعلم، مشارق سحاب في فرق قرابة 13-14 دقيقة في الوقت. لكن هذا الأمر أرجو أن نضبط بعض المسائل، والكلام متشعب وطويل وهذا أريد أن أقول. أولا يعني تبين أن نحتاج إلى في الأذان الموحد إلى أكثر من خارطة للأذن، ما تصبح خارطة واحدة لكل أذن. يعني مثلا الصيفة إذا لم تتبع عمان في الأوقات يا أقرب في اتباعها من الزرقاء لعمان توقيت، يعني في الرصد النظر. وقامت أثناء الورشة يعني مجموعة رصدوا بالعين رصدوا الأوقات إلى آخره. فأنت تسألني، لأن أنا تحدثني وين أنت، ولازم أنا أنظر. فلنقول والله بعد ربع ساعة بعد ثلث ساعة بيطلع الفجر، هذا غلط. الربع ساعة وثلث ساعة هذا شيء تقديري، أنت الآن تسأل عن إقامة الصلاة وتسأل عن طعام الفراغ، فلازم أنا أضبط الوقت في المكان الذي أنا فيه، لازم أنا أضبط المكان الذي أنا فيه. هذا واحد. الثاني الأمر القبيح، والقبيح جدا، أن الناس يأكلون ويشربون هكذا على الهواء. هذا ممكن يشرب بعد أذان ربع ساعة، هذا يشرب بعد 25 دقيقة وبدون ضبط، يعني هكذا بالهواء. طب أنت شرب بناء على إيش؟ خبر من وين جاء؟ إلى رصد وين رصد؟ صح بلادنا صغيرة، بس بلادنا مباركة وبلادنا جبال، والجبال تفرد من مكان لمكان. فأنت إذا ما ضبط وتيقنت ليس لك الانتقال إلى غيره. لازم تكون ضابط في المكان الذي أنت فيه، وتكون صاحب خبرة. أما ما تكون صاحب خبرة فتكون بعد 10 دقائق، 3 ساعات 15 دقائقة 25، هذا 30، طب وين موقف؟ لأي حد موقف؟ فالذي لا يعلم الواجب عليه أن يتقيد بالأذان، متى أذن المؤذن يمشي. أما الذي يضبط فيحرم عليه أن يثير فتنة، فإذا أراد أن يأكل ويشرب يأكل ويشرب وحده، بعد أن يكون خبيرا وبعد أن يكون متيقنا على عمله. أما هكذا الأمور تترك، هذا الأمر لا يشرع، هذا الأمر لا يشرع عليه. فأنا اللي يسأل الآن أنه أنت تقول يصلي ومتى كيف يصلي، أنا أقول تضبط الوقت. فمن لم يضبط الوقت فإن صلى مع الإمام وهو لا يعلم الإمام ضاع، في رواية في أبي داود يشير لها، يعني إذا أنا صليت مع الإمام وأنا لا أعرف الوقت فالإمام يضمن هذا. أما إذا كنت أعلم الوقت فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سيأتي أحد زمان أمراء يصلون الصلاة على غير ميقاتها. قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلوا معهم واجعلوها سبحة. شو يعني سبحة؟
نافلة.
فالذي ضبط الواجب عليه أن يتحقق من الصلاة. ولذا لماذا يتعجل الناس الصلاة؟ لماذا يتعجل الناس الإقامة؟ لماذا لا يبقوا في دائرة الأمان كما يقولون؟ يبقون في دائرة الأمان ويبقون على حال. لا نحتاج لقيام الليل مع تضييع فرض الفجر. يعني ما نحتاج نقوم ليه؟ إذا بده يترتب على إقامتنا لليل تضييع فرض الفجر. وعلمائنا، وهذه المسألة أيضا تحتاج أيضا للبحث، علماؤنا رحمهم الله تعالى منذ القدم يشكون أن الناس يصلون الفجر في غير وقتها، ومما شك من هذا الحافظ بن حجر في فتح الرابع في فتح الباب في الجزء الرابع قال الناس اليوم يتعجلون فيؤذنون الفجر قبل وقته بدرجة، هذا كلام حافظ بن حجر في الفتح، وقبل وقته بدرجة ساعة، بزمان بن حجر كان يصلي الفجر قبل ست ساعة. والمعلمي المقبلي الشيخ صالح المقبلي في كتابه علم الشامس يقول الذي يقوف حول الكعبة ويصلي الفجر لو أنه صعد على أبي قبيس، تعرفون جبل أبي قبيس؟ جبل أبي قبيس جنب مكة بالضبط جنب الكعبة بالضبط كان طبعا زال الآن، قال لو أن الواحد منهم بعد أن صلى الفجر صعد على جبل أبي قبيس لوجد أن الفجر لم يطلع، يعني في مكة المكرمة كانوا قديما يصلون قبل الوقت، ونبه 10-12 واحد على هذا العلماء السابقين. شاركت أيضا ندوة أخرى في القدس قامت في التليفون وسردت أقوال 12 عالم يرون أن الأوقات في زمانهم على اختلاف بلدانهم واختلاف أماكنهم كانوا يشكون من وقت الفجر، فالظاهرة التي يشكى منها موجودة وليست جديدة، هي ظاهرة قديمة، لكن الواجب ضبط الأمر وعدم السماح لفوضى، يعني الخوض في مثل هذا الأمر الدقيق أن يخاض فيه بجهل أو بهوى أو يخاض فيه بغير علم أو يتكلم فيه من غير عدة ومن غير المتخصصين، من غير المتخصصين. اليوم هم يقولون نحن نأخر القدر فجر المغرب قليل القدر قليل، يعني تمكين للوقت، تمكين للوقت، يعني من أخر الفجر 3-4 دقائق، من قدم الفجر 3-4 دقائق، من أخر المغرب 3-4 دقائق، قال تمكين للوقت. فأنت الآن لما تصلي بعد 3-4 دقائق ما أنت يعني الوقت بعد ما حتى على زعم من يعني وضع الأوقات يمسك الوقت بعد ما دخل. وهذا أكثر ما يلزم النساء في البيوت، المرأة الصالحة تقوم الليل في البيت ولعلها ما تنام ولعلها ترى الأسهل لها أنها تعد السحور وتخدم أولادها وزوجها، وبعض النساء مجرد ما يأذن الفجر تصلي الفجر وتنام، يعني مجرد ما يأذن الفجر خذها انتبه أخر شوي، يعني ما تصلي بعد الفجر مباشرة، ما تصلي بعد الفجر، خذي لك في ساعة أو ساعة انتبهي، هذا أحبط لدينك وأحسن وأورع وأبعد عن القيد والقيد. فأنا ما أستطيع أن أقول أن صلاة صلى كذا باطلة إلا بعد أن يتثبت الإنسان ويكون من أهل الخبرة ويتيقن على الرؤيا، والله تعالى لعل هذه المعالم تفيد في مجمل الجواب وأحواله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواننا الذين أخي أبو طارق، إخواننا الذين يرصدون ويطلعون وممن جمعوا بين العلم في هذا الباب وعلم الشريعة يقولون أن البحرية الأمريكية لها برنامج على التليفونات، يقولون برنامجها أدق البرامج في ضبط الأوقات ومعرفة الفجر، للأسف يعني يقولون وهم يفعلون هذا لحركة الرياح وطريقة السفن، ويعني فيما يقصدهم يقولون هذا أضبط من سائر.
أخونا أبو طارق أخينا
الدنيا كلها والأرض ما عليها إلا، وإذا أنت مش قادر تمشي بدك تسعى في مناطقها وتروح على بلد ثاني تهاجر تروح، مش هيك بلاش.
أخونا أبو طارق الذي أثار حفيظته قولك عن من يسكنون ويعيشون عند الكفار أنه يجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين،
هذا الإقامة الدائمة، الإقامة العارضة لا حرج فيها، تجارة، زيارة، دعوة إلى الله، يتعلم ويذهب، يعني ليست له دار إقامة، هذا أمر لا حرج فيه، الجواب على إيش كان؟ على الإقامة دائمة. إحنا نتمنى كل مسلم يروحوا المسلمين على بلاد الكفار يتعلموا علومهم ويجوا على جامعاتنا ويعلموا أبنائنا. الإقامة الدائمة شيء والإقامة العارضة شيء، يعني أخ له مصلحة يتعالج في بلد من بلاد الكفار أو له مصلحة يتعلم أو يعلم ابنه، ما في حرج. زيارة العارضة، واحد يزور يذكر الناس بالله ويعلمهم دين الله عز وجل، هذا ما يشمل الحكم. الحكم يشمل من؟ يشمل من اتخذ تلك الدار مقرا وجعلها دارا له يموت فيها ويبقى فيها، هذا الممنوع. مقابر لو تعرف، لو تعرف حال المقابر الإسلامية أخوي أبو طارق،
ومقيمين وأنا بعرف منهم يعني أكثر من 60 سنة وأقارب،
مقابر المسلمين في بلاد قليلة جدا يأذنون لهم أن يدفنوا من غير تابوت بغض النظر حتى لو وجد هذا. لا لا ليس ليس أحسن منه، لا لا ليس أحسن منه. الله يفقنا وياك سبحانه.
Thank you.